إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وقلنا إن موسى عليه السلام واجههم قبل البداية بكلمات حازمة قوية مشفقة، فقال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فعقدوا يعني اجتماعا جانبيا، وفصل الله تبارك وتعالى لنا تفصيل هذا الاجتماع وهذا اللقاء في سورة طه في قوله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ما الذي يعني نستشفه من هذا الحدث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فتتعجب من التفصيل الدقيق غير الممل الذي تجده عما حدث في ذلك المكان عندما وصل السحرة إلى الميدان، وكذلك وصل موسى عليه الصلاة والسلام، وكان فرعون مع ملائه يشرفون على الحدث وينظرون إليه، وجاءت الجماهير. هنا يبين الله تعالى لنا أن فرعون وملأه لما انفردوا أثناء هذا الاجتماع الصغير الجانبي قرروا عددا من القرارات، من هذه القرارات التي قرروها التأكيد على أن يضللوا الجمهور الحاضر الموجود. كيف يضللونه؟ بأن يذكروا هدفا جديدا من الأهداف التي يزعمون أن موسى عليه السلام جاء بها هو وأخوه. ماذا قالوا؟ قالوا ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني أن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام سيذهبان بالسيادة الفرعونية أو بالسيادة المصرية التي لفرعون في ذلك المكان. وقوله ويذهب بطريقتكم المثلى تعني عددا من المعاني، وهذه المعاني ترجع إلى هذا الذي قلنا، إبقاء السيادة الفرعونية بذاتها وبأدواتها التي لا يعترفون بأنها أدوات ظالمة. طيب، المعنى الأول في هذه الجملة ويذهب بطريقتكم المثلى، يريد موسى وأخوه هارون عليهما السلام الذهاب بسيادة الطبقة الحاكمة ويصبحان هما الحاكمين للناس. وذهب إلى هذا المعنى الإمام الطبري رحمه الله تعالى فقال ويغلب على ساداتكم وأشرافكم، يقال هو طريقة قومه ونظورة قومه ونظيرتهم إذا كان سيدهم وشريفهم والمنظور إليه، يقال ذلك للواحد والجمع، وربما جمعوا فقالوا هؤلاء طرائق قومهم، يعني إذا كانوا الزعماء والسادة. ومن ذلك قوله تعالى كنا طرائق قددا، وقوله المثلى تأنيث الأمثل، يقال للمؤنث خذ المثلى منهما أي الأحسن والأفضل، وفي المذكر يقال خذ الأمثل منهما ووجدت المثلى. إذن كلمة المثلى يوصف بها الفرد وتوصف بها الجماعة، ومن ذلك قوله تعالى وله الأسماء الحسنى، فالحسنى مثل المثلى. وقد يحتمل أن تكون كلمة المثلى مؤنثة لتأنيث الطريقة، لأنه قال ويذهب بطريقتكم، وورد هذا عن علي رضي الله تعالى عنه. والمعنى يصرفان وجوه الناس إليهما، يذهب بطريقتكم المثلى، يذهب بزعامتكم وسيادتكم، يصبحان هما المتحكمين في الناس. ومجاهد رحمه الله تعالى، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، يفهم ذلك، فهم ذلك من هذه الآية، فقال ويذهب بطريقتكم المثلى يعني أولي العقل والشرف والأنساب، كأنه يعني أن السيادة ستزول عن أولي العقل والشرف والأنساب وتؤول إلى موسى وإلى أخيه هارون عليهما الصلاة والسلام. فهذا إذن من المعاني القوية في قوله تعالى ويذهب بطريقتكم المثلى. نعم.
طيب، هنا كذلك في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني هل يعني نفهم من هذه الآية أن هناك قرار جديد اتخذه فرعون ومن معه قبل بدء المبارزة؟
نعم، القرار التشويه لموسى، لأنهم بدلا من أن يقولوا موسى جاء يدعونا إلى الله، هو موسى هدفه الحقيقي أنه جاء يدعوهم إلى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، كما ذكر الله في أول قصة موسى في سورة الأعراف، وكذلك في بقية السور، فهو جاء يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى تحرير بني إسرائيل من الظلم والاستعباد الذي يمارسونه عليهم. إذن هما هدفان عظيمان، أن ينظروا إلى أنفسهم ويعلموا أن لهم ربا هو رب العالمين فيذعنوا له ويسلموا له، وأن يتخلوا عن الظلم الذي يمارسونه على ذلك الشعب الذي كان تحت أيديهم وهو شعب بني إسرائيل. بذلك أرادوا أن يبعدوا هذه الأهداف عن حضورها في أذهان الناس، فأعلنوا للناس أن من أهداف موسى وهارون أن يذهبا بالطريقة المثلى، وقد بينا معنى كلمة المثلى عند أهل العلم. نعم.
طيب، هنا نلاحظ أن هذا الفهم لقوله تبارك وتعالى ويذهب بطريقتكم المثلى فهمه قتادة رحمه الله، فالملأ الفرعوني خافوا أن يسيطر النبيان على الوجاهة في قومهم ويمنع المصريين من التحكم ببني إسرائيل، وكانوا يعني يفيدون منهم في تسخيرهم في الأعمال المختلفة. قال قتادة عن ذلك وطريقتهم المثلى يومئذ كانت بنو إسرائيل، وكانوا أكثر القوم عددا وأموالا وأولادا، قال عدو الله إنما يريدان أن يذهبا بهم لأنفسهما. كيف نفهم هذا التوجيه؟
هذا الذي قاله قتادة يعد معنى ثانيا من المعاني الواردة في قوله ويذهب بطريقتكم مثلها، يعني يذهب بمن أنتم اعتدتم على تسيير نظامهم في حياتكم من أجل أن يقوموا بخدمتكم. وهذا الفهم أولى مما مال إليه الفراء، أو في الحقيقة الفراء مال إلى شيء يشبه ذلك، وهو أن الطريق المثلى هم بنو إسرائيل. إذن هذا المعنى الثاني. ما المعنى الثالث في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى؟ المعنى الثالث الذهاب بنظامكم الحاكم القوي، يعني لا يذهبان بالجماهير مثل المعنى الأول والثاني. إذن لاحظ، المعنى الأول يذهب بطريقتكم المثلى يعني يذهب بالسيادة ويصرفان الجماهير إلى التعلق بهما. المعنى الثاني يذهب ببني إسرائيل ويتركانكم بدون وجود عبيد تستعينوا بهم في أموركم وتسيير حياتكم. المعنى الثالث يذهبان بطريقتكم في الإدارة وبطريقتكم في الحكم. وقال الفرعون ومن معه هذا الكلام لإثارة غيرة السامعين، فقد اعتاد الناس على حب ما نشأوا عليه من أنظمة وطريقة حياة، وسموا مذهبهم الطريقة المثلى والسنة الفضلى، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكأن نظامهم الذي يحكمون به كان في محله ومكانه. ومن ذلك قولهم فلان حسن الطريقة. قال ابن زيد في قوله ويذهب بطريقتكم المثلى يذهب بالذي أنتم عليه، يغير ما أنتم عليه. وقرأ ابن زيد قوله تعالى ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لاحظ قال أن يبدل دينكم، فهذا يدخل ضمن قوله ويذهب بطريقتكم المثلى. وقال ابن زيد يقول طريقتكم اليوم طريقة حسنة، فإذا غيرت ذهبت هذه الطريقة. وهذا معنى حسن، مع أن الإمام الطبري رحمه الله لم يرتضيه، وأقر بأنه معنى محتمل لقوله تعالى ويذهب بطريقتكم المثلى، وهذا هو المعنى الثالث. إذن المعنى الثالث يذهب بنظامكم في الحياة، سواء النظام الديني أو نظام الحكم الذي كانوا عليه. وهذا الكلام عندما وجهه فرعون ومن معه للناس ويذهب بطريقتكم المثلى يريدون أن يؤثروا تأثيرا شديدا في القلب، حتى ينفروا الموجودين من موسى عليه السلام ومن أخيه هارون عليه السلام. إذن هم يصفون للجماهير أن موسى وأخاه هارون يتآمران على مصر من خلال رغبتهما في أن يذهبا بهذه الأمور الثلاثة: أن يذهبا بوجوه الناس فتكون لهم الشعبية، وأن يذهبا ببني إسرائيل فتخلو الأرض من الذين يعملون، وأن يذهبا بالدين والنظام الذي يحكم مصر. هذه المعاني الثلاثة كلها موجودة في قوله تعالى ويذهبا بطريقتكم المثلى.
ثم قالوا بعد ذلك فأجمعوا كيدكم. قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده، فكيف يقول الله عنهم مجددا بأنهم قالوا فأجمعوا كيدكم؟
هذا قرار رابع في الحقيقة اتخذوه هم، وهو أن يجمعوا كيدهم. وفرعون كان قد جمع كيده من قبل، لكن لما تنازعوا، هو في البداية قال إيش، فتنازعوا أمرهم بينهم أسروا النجوى، لما تنازعوا مع ذلك أن الكيد انفرط وبدأوا يختلفون، إذن لابد من إعادة تنظيم الصفوف وهم لم يبدأوا المبارزة بعد. وهذا وصف دقيق أيضا تتعجب منه في البداية الأمر. إذن القرار الرابع التأكد من أنهم على قلب رجل واحد وأنهم ينسقون فيما بينهم، والتأكد من قوة الخطة الموضوعة وإحكامها وعدم وجود الثغرات فيها، حتى يستطيعوا أن ينجحوا في مواجهة موسى وأن يحققوا الانتصار عليه. فأجمعوا كيدكم، دلنا على هذا المعنى هذه القراءة التي هي قراءة الجمهور فأجمعوا كيدكم. كانوا إذن خائفين جدا من حدوث الهزيمة، ولذلك تنازعوا أمرهم بينهم، وهم كانوا نوعا ما يشعرون بأنه ستحل بهم هزيمة عظيمة، لذلك طلبوا الكف عن النزاع فيما بينهم وأن يوحدوا جهودهم. وهذه القراءة التي هي قراءة عامة أهل المدينة والكوفة فأجمعوا كيدكم بهمزة قطع في قوله فأجمعوا، والمعنى فأحكموا كيدكم واعزموا عليه ولا تتفرقوا، وذلك من قولهم أجمع فلان على الخروج أو أجمع فلان الخروج، أي أزمع عليه وعزم عليه. ومن ذلك قول الشاعر يا ليت شعري والمنى لا تنفع، هل أغدوا يوما وأمري مجمع، مجمع يعني محكم غير مشتت لا يوجد فيه تردد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له، من لم يجمع من أجمع، ويمكن أن يقال من لم يجمع. وجعل الطبري هذه القراءة التي هي قراءة فأجمعوا هي الثابتة بعلل ما لا إليها رحمه الله. إذن هذه هي القراءة الأولى، وهذا الذي نأخذه من هذه القراءة التي هي فأجمعوا.
طيب، يعني ذكرت أن هذه القراءة فأجمعوا كيدكم هي قراءة الجمهور، ما هي القراءة الثانية التي وردت في هذه الآية، وهل لها دلالة معنوية مختلفة؟
نعم، القراءة الثانية تنبئنا بقرار جديد من القرارات الفرعونية، وبذلك إذن جمعت لنا معنى آخر، أتت لنا بمعنى آخر غير المعنى الأول. ما القراءة الثانية؟ فاجمعوا كيدكم، فاجمعوا، وبذلك اتضح لنا أن القرار الجديد جمع كل الوسائل. هناك فاجمعوا يعني اعزموا واحزموا وأحكموا، هنا فاجمعوا من جمع بمعنى أوجد كل الأدوات المختلفة لمواجهة موسى وليسيطر على الموقف. وهذه قراءة أهل البصرة، يعني قراءة أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى بوصل الألف وترك همزها. القراءة الثانية الواردة في قوله تعالى فأجمعوا كيدكم بهمزة وصل مع فتح الميم، أي فاجمعوا كيدكم. ما الفرق بين القراءتين؟ القراءة الأولى فأجمعوا يعني احزموا واعزموا وأحكموا رأيكم ولا تترددوا، وأما فاجمعوا أي حصلوا كل الأدوات التي تؤدي إلى أن ينهزم موسى، اجمعوا كل الوسائل التي تحقق لكم الانتصار على موسى عليه الصلاة والسلام. هذه القراءة هي قراءة أهل البصرة فاجمعوا كيدكم، يعني قراءة عنوا بذلك قراءة أبي عمرو البصري من جمعت الشيء، وبذلك تجمع هذا المعنى إلى المعنى السابق، ويكون التقدير فلا تترددوا ولا تتنازعوا وأحكموا رأيكم ولا تدعوا من كيدكم ومن مكركم شيئا إلا جئتم به. فكان مما اتفقوا عليه في هذا الاجتماع ما قاله الإمام الرازي رحمه الله، كيف يجب تدبير أمر الحبال والعصي وعلى أي وجه يكون إظهارها لتكون أكثر تأثيرا في القلوب، كما قال الرازي تكون أوقع في القلوب وأظهر للعيوب، يعني لعيب موسى إذا هو حاول أن يعارض طريقتكم هذه بطريقة أخرى. إذن هذا هو القرار الخامس من قرارات فرعون ومن معه عندما اجتمعوا قبل أن يواجهوا موسى، وهو أن يجمعوا جميع الوسائل لمواجهة موسى عليه الصلاة والسلام.
يعني يصف الله تبارك وتعالى لنا أنهم قالوا بعد ذلك ثم أتوا صفا، هنا لماذا اتفقوا على هذا القرار؟
القرار هذا هو القرار السادس، وهو توحيد الجهود وتنسيق الصفوف فلا يظهر التنازع، لأنهم بدأوا بالتنازع من البداية، قال الله فتنازعوا أمرهم، هذا يدل على خلل، يعني على انهزام مبكر. وإذا تنازع المشرفون على عملية التحدي كما حدث في الاجتماع، فمعنى ذلك أنه سيؤول الأمر بينهم إلى الهزيمة الحقيقية. فإذا منعوا التنازع بين السحرة كما منعوا التنازع فيما بينهم، فقالوا: ثم أتوا صفا، أي كل منكم يؤيد الآخر، فالسحرة يؤيد بعضهم بعضا، وفرعون ومن معه من ملائه يؤيدون السحرة فيما يقومون. وبذلك يظهر أيضا أثر توحيد الصفوف على الانتصارات، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والذي وقع بين موسى والسحرة تحدي حقيقي، كأنه بارز في القتال. وقوله تعالى: ثم أتوا صفا، يعني أحضروا وجيءوا صفا. والصف هنا مصدر بمعنى المفعول أو الفاعل. ما معنى ذلك؟ يعني إيتوا أو أحضروا صافين، أي أنتم صففتم أنفسكم، أو مصفوفين يعني نظمكم غيركم. طيب كيف نجمع بين المعنيين؟ الجمع بين المعنيين جميل جدا، بمعنى أنكم أنتم يا أيها السحرة انتبهوا، ينبغي أن تحضروا وأنتم قد رتبتم أموركم. وأيضا سيساعدكم من يصفكم من ورائكم، ومن يحاول أن ينسق بينكم حتى لا يحصل التنازع أثناء تحديكم لموسى عليه الصلاة والسلام. وبذلك سيأتون صفوفا مرتبة متسقة منظمة غير مختلفة، ومجيئهم بتنسيق ونظام سيكون له أثر كبير في صدور الزائرين والحاضرين والمشاهدين، وسيكون أوقع في قلوبهم وأكثر هيبة. وربما ذا يؤدي المجيء وهم على هذه الهيئة العظيمة، ربما يدخل الهيبة في نفس موسى عليه الصلاة والسلام، وهم يريدون هذا، أن يهاب الحاضرون منظر السحرة، وأن يهاب موسى في المقام الأول ومن معه الذي هو هارون عليه الصلاة والسلام منظر السحرة. وقد قال الله تعالى عن بيان أثر الصف في إدخال الهيبة في القلوب: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقالوا منبهين لخطر الخطة التي تم وضعها ولأثرها في الانتصار، قالوا: وقد أفلح اليوم من استعلى، أي قد ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فقهره، من علا على من تحداه فقهره. وتركيزهم إذن هو على الفلاح، والمقصود بالفلاح هنا كما حددوا اليوم، وقد أفلح اليوم من استعلى. إذن هم يركزون على الاستعلاء، ويظنون أن الاستعلاء في ذلك اليوم سيؤدي للفلاح، فما كانوا يهتمون بالأمر الذي يكون في الآخرة. وبذلك ترى أن المشهد قد تكامل بين هؤلاء في صفهم وموسى. والآن ستلاحظ شيء عجيب بعد هذا التنازع، ما هو؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام ينتظر هناك مع هارون في جهة، وهؤلاء عقدوا اجتماعا جزئيا وتحدثوا طويلا واتخذوا قرارات قلنا بأنها عبارة عن 6 قرارات، ثم تقدموا. هذا بحد ذاته يدل على الهزيمة، لأن موسى هناك أنه فقط يحرك يديه ويتعجب منهم لماذا لا يتحركون وقد وصل هو. يفترض إذا كانوا على حق وإذا كانوا أقوياء أن يباغتوه وأن يبارزوه فورا، لكنهم حصل لهم الذي حصل بناء على الكلمات القوية التي وجهها موسى عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله، هذا يعني يدل على الحدث العظيم الذي حدث بما جاء به موسى عليه السلام وهذا الاستنفار. ونلاحظ أن بعد هذا التمهيد الذي سبق المشهد الحقيقي للتحدي بين موسى عليه السلام وفرعون وملئه وسحرته، يأتي قوله تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هنا ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟
بارك الله فيكم. إذن اتضح لنا، حتى يتضح المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها، أن فرعون وملأه والسحرة عقدوا اجتماعا جزئيا، ثم خلص بعد أن اتخذوا القرارات 6 تقدموا يريدون مبارزة موسى عليه الصلاة والسلام. هنا إذن بدأت فعاليات التحدي، تحدي البينة التي جاء بها موسى مقابل السحر الذي جمعه فرعون، تحدي البينة والآيات التي جاء بها موسى مقابل السحر والعناد الذي والكيد الذي جمعه فرعون. وبذلك فالأطراف الحاضرة، الطرف الأول موسى وهارون عليهما السلام في جهة، الطرف الثاني فرعون وقوى الملأ المتنفذة المكونة من وزرائه ومستشاريه وأركان دولته وجنوده، والطرف الثالث السحرة المحشورون من المدائن، والطرف الرابع الجماهير التي جمعت. تقدم السحرة، وبما أنهم قد اتفقوا على أن يجمعوا ويجمعوا كيدهم، بما أنهم قد اتفقوا على أن يأتوا صفا، إذن هم سيظهرون أمام فرعون بمظهر، والحاضرين أيضا سيظهرون أمام الحاضرين بمظهر الذي قد اتفق ولم يحدث في نفسه أن ينازع أخاه، فأتوا صفا. عند ذلك أعلنوا هذا المقال لموسى فخاطبوه: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وكلمة تلقي ونحن الملقي وإما أن نكون نحن الملقين تدل على أنهم يعتقدون أن موسى ما جاء إلا بألاعيب فقط، ولم يأتي ببينة إلهية تعجزهم أو تعييهم، لكن هذه الكلمة قالوا يا موسى تدل على ثقتهم بأنفسهم. نعم.
طيب، هنا يعني السؤال ملح، وهو يعني في ميدان المبارزة والتحدي، يعني نتوقع أن يكون موسى عليه السلام في جهة وأن يكون السحرة في جهة، فهل قال السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أم يعني سبق ذلك تمهيد يشرح للجمهور الذي حضر ما الذي يحدث؟
العادة في المباريات أنه عندما يلتقي الطرفان يأتي مثلا الحكام أو الذين يعلقون على المباراة فيبينون أن هذا الطرف وضعه كذا وهذا الطرف وضعه كذا، ويظهر لي أن هناك تمهيد وقع يشرح للجمهور ما حدث ولماذا هذه المواجهة، ويبدأ المشهد من مشاهد التحدي ببيان يدلي به فرعون أو من يتحدث باسمه أمام الحاضرين. وهكذا كانت تحصل المباريات والمبارزات في ذلك الزمان في الدول المجاورة مثل الدولة الرومانية. وآيات سورة النازعات هنا لعلها هي التي تبين المشهد، آيات سورة النازعات. لماذا؟ لأن الله ذكر فيها أشياء مثل المكملة، أظهر فيها البيان الذي قام فرعون بالإدلاء به أو أمر أحدا أن يدلي به أمام الآخرين، ويعلن بدء المبارزة بناء على ذلك. نعم.
طيب، هنا بدأ الله تبارك وتعالى الحديث عن هذا المشهد فقال هل أتاك حديث موسى، فلماذا جيء بأداة الاستفهام هل، مع أن الكلام عن موسى يعني منتشر في القرآن الكريم؟
في قوله تعالى هل أتاك حديث موسى في سورة الأعلى أردنا أن نأتي بها هاهنا من أجل أن نبين أن فرعون أدلى بالبيان قبل ببيان معين، وهذا هو موقعه، لأن بعض الناس يتساءل متى قال فرعون أنا ربكم الأعلى، فأردنا أن نقول بأن الأقرب أن يكون فرعون قال هذا قبل بدء المبارزة. كيف حشر فرعون كيده؟ ولما غلب على ظنه أنه سيفوز أعلن قبل بدء التحدي القرار الذي توصل إليه بعد النظر في أمر موسى، أعلن أمام الحاضرين فقال أنا ربكم الأعلى، وأراد بذلك أن يخطف الأنظار وأن يزيف الوعي وأن يشوه ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. قام فرعون ولخص بيانه في قوله أنا ربكم الأعلى، كأنه يقول جاءني هذان الرجلان يدعوانني لعبادة رب آخر، ولكنني أنكرت دعواهما فأنا ربكم الأعلى، طلبت منهما آية تدل على صحة دعواهما فأخرج لي شيئا من السحر، فحشرت السحرة ليتحدوهما، والآن سأثبت لكم أيها الناس أنني ربكم الأعلى. كأنه يقول ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن بدأ فرعون المبارزة بهذا البيان أو بهذا المرسوم الوقح، والله تعالى يشوقنا لهذه القصة في سورة النازعات فيقول هل أتاك. إذن هل أتاك حديث موسى؟ من ناحية الصورة هذا سؤال، ولكن من ناحية الواقع تشويق، ليس المقصود به السؤال، لأنه قد أتى مثل ما قلتم، قد انتشر الكلام عن موسى عليه السلام في القرآن الكريم. وأنت عندما تريد أن تشوق أحدا تقول هل أتاك ما وقع كذا وكذا، ربما هو يعلمه، وإنما المقصود التهويل لما وقع. هل أتاك حديث موسى؟ وبعض العلماء يقول هل أتاك، هل هنا بمعنى قد، أي قد أتاك حديث موسى. والصحيح أن الاستفهام ينبغي أن يبقى مكانه، لأنه لا يراد به طلب الفهم، وإنما يراد به التشويق من خلال استعمال أداة السؤال. نعم.
طيب، هنا يعني نلاحظ أن موسى عليه السلام قال في سورة النازعات مخاطبا فرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ولم يقل أرسل معي بني إسرائيل، فلماذا التركيز على التزكية والهداية والخشية هنا؟
لذلك قلنا تتكامل الأحداث والصور في الواقع أو في القصة الواحدة. بعض الناس يعتقد أنه عندما قال موسى عليه الصلاة والسلام فأرسل معي بني إسرائيل أنه فقط ركز على بني إسرائيل، وللأسف هذا هو الموجود في التوراة الحالية الموجودة الآن، لا يوجد تركيز على دعوة فرعون إلى أن يعبد الله. هنا في سورة النازعات يبين الله تعالى أن موسى عندما وصل بدأ بدعوته إلى الله: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولاحظ فرعون من أشد الناس كفرا في العالم، يعني هو قال أن ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وبالرغم من ذلك يتلطف موسى عليه السلام معه ويدله على ربه ويحدثه عن ربه كأنه يحدث أحد المؤمنين: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولاحظ كلمة تزكى يخاطب بها المؤمنون في الغالب، كما في سورة العبس حيث قال الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهنا تنبئنا المعرفة القرآنية بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا لفرعون، وكان رسولا للمصريين، لم يكن رسولا للإسرائيليين فقط، لم يكن رسولا لأجل أن يستخرج بني إسرائيل من بين يديه فقط، وإنما جاء ليهديه إلى ربه. هل لك إلى أن تزكى؟ يعني إلى أن تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل ولو بأدنى أنواع التزكية. التزكية تشمل الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة، وتشمل النماء من خلال الأعمال الصالحات. هل لك إلى أن تزكى؟ وكلمة هل لك أيضا مثل الاستفهام، طريقتها طريقة السؤال هل لك، لكن حقيقته الحث أيضا والتشويق، بمعنى تعال هلم، هناك شيء عظيم ينبغي أن تنظره، أنت لم تعرفه، ولذلك جاء به على هيئة السؤال: هل لك إلى كذا، هل لك إلى كذا. وهو كلام يقصد منه التحضيض لمن يسمعه إلى أن يسمع أو إلى أن يفهم أو إلى أن يقبل، كما قال كعب: ألا بلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك. هذا كعب يكلم بجير الذي هو أخاه ويقول له: تعال لما أقوله لك. وبذلك يكون موسى قد اتخذ أجمل الأساليب وأفضلها في الرفق بمن يدعوه إلى الله، حتى لو كان هذا الذي يدعوه إلى الله فرعون. ولاحظ قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، لم يقل وأهديك إلى الله. طيب لماذا؟ لأنه ذكر اسم الله في البداية، قال: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. ثم لما قال: فأرسل معي بني إسرائيل، أراد أن يخبره بأن هذا الرب ليس خاصا ببني إسرائيل، إنه رب العالمين. وهذا أيضا فيه رد على بني إسرائيل من المحرفين الذين يزعمون أن هذا الرب خاص بهم جل في علاه، هم يعترفون أنه رب العالمين ولكنهم يجعلونه ربا خاصا بهم وهم شعبه المختار. كل ذلك أكاذيب. لاحظ قال: وأهديك إلى ربك، كما أنه رب لي فهو رب لك. وأهديك إلى ربك، وكلمة ربك أيضا تدل على معنى آخر، وهو أنه هو الذي خلقه، أوجده، رباه وأعانه حتى صار على هذه الهيئة. وأهديك إلى ربك فتخشى، ذكر الخشية من بين جميع العبادات، يقول له: حتى تنزل عن كبريائك وغطرستك واستعلائك، وتعلم أنك لابد أن تخشى رب العالمين الذي يحكم هذا الكون. وإذا خشي الإنسان وإذا خاف عند ذلك، حري به أن يعمل لإبعاد نفسه عما يخافه. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. هذا كله الحوار الذي أجراه موسى عليه الصلاة والسلام فيه التلطف الشيء العجيب، والتنزل من موسى عليه الصلاة والسلام، وعدم المواجهة المتحدية المستفزة، لم يفعل ذلك بل تلطف معه. وقد حرص موسى على أن يقدم التزكية على الهداية: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، لأن التزكية تتضمن التطهير والابتعاد عن الرذائل والأمور السيئة.
طيب، يعني حسب الأحداث السابقة نلاحظ أن هنا يأتي قول الله تبارك وتعالى: فأراه الآية الكبرى، يعني فأرى موسى فرعون الآية الكبرى، يعني الدلالة الكبرى على أنه لله رسول أرسله إليه. فكانت تلك الآية يد موسى إذ أخرجها بيضاء للناظرين، وعصاه إذ تحولت ثعبانا مبينا.
نعم، لما أراه الآية الكبرى بين الله سبحانه وتعالى ردة فعله على هذا، قال: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. أدبر يسعى يعني ولا معرضا مجتهدا في كيفية صد الناس عن موسى عليه الصلاة والسلام حتى لا يتبعوه بعد أن رأى هو ورأوهم الآية الكبرى. والإدبار والسعي يستعملان في بيان بذل الجهد، في بيان الإعراض وعدم الموافقة، ثم بيان بذل الجهد في رد الكلام.
يعني مجلس المقابلة أو المباراة أو المناظرة انتهى على الرفض وكذا،
نعم،
ثم بعد ذلك بدأ عملا آخر وهو يعني تحريض الناس وكذا.
يحتمل كلمة أدبر وأسعى تحتمل أمرين: الأمر الأول أن هذا الإدبار والسعي كان في مجلس اللقاء الأول، وإنما ذكرناه هنا عرضا في مجلس اللقاء الأول عندما قالوا إن هذا لساحر عليم، قرروا بأنه ساحر، وبعد ذلك جاءوا ليتحدوه. ثم لما جاءوا يتحدونه هنا قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه سعى بعد ذلك في كيفية تدارك الهزيمة التي وقعت للسحرة وإعلان السحرة الإيمان. فالسعي يدل، طبعا السعي حقيقته شدة المشي، يعني سرعة المشي، لكن معناه هنا أنه بذل جهدا عظيما جدا لأجل أن يعطل أثر موسى عندما أرى الناس الآية الكبرى، أو عندما فاز على السحرة بحسب الموقف، متى حدث الإدبار والسعي. لكن قوله فحشر فنادى يدل على أن هذا السعي كان قبل المجلس المبارزة، وقد حشر، أي حشر السحرة وحشر الجمهور وناداهم جميعا وجمع جنوده لأجل أن يكونوا محيطين بهذا المجلس. ولأهل العلم هنا أقوال مختلفة متى كان هذا الموقف، لكن يتلخص ذلك في هذا الذي ذكرناه. نعم.
طيب، يعني إذن يعني أصدر فرعون يعني بيانه وحكمه قبل فعاليات هذه المبارزة، حيث نادى فيهم فقال، أي لهم: أنا ربكم الأعلى، أي الذي كل رب دوني والعياذ بالله. فلماذا تجرأ على هذا القول وهو يعني لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟
هذا من أعجب ما يقوله فرعون. وهنا ترى أنه يتكبر على الله، كأنه يقول للناس بأن موسى وهارون عليهم السلام دعواني لأجل أن أعبد ربا، ولكن أنا ربكم الأعلى. هذا معنى البيان الذي أصدره قبل أن يبدأ السحرة، بأن يقولوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه وإما أن نكون نحن الملقين، بحسب الآيتين. وصف نفسه بالرب الأعلى، قال بعض المؤرخين لأنه ابن آمون رع، ورع يعني إله الشمس، وهو الرب الأعلى، فابنه الذي هو آمون رع ابنه هو القائم بوصفه، أو لأنه كان يعتقد أن فرعون يعتقد نفسه ربا للأرباب المتعددة، يعني عنده أرباب متعددة وهو ربهم. ونقل القرطبي أن عطاء قال: كان صنع لهم أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها، ثم قال: أنا رب أصنامكم، يعني أنا الذي أحمي أربابكم هذه. وقيل أراد بكلمة بقوله ربكم الأعلى أن هناك أرباب يعني قادة يقودونكم وأنا قائدهم. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى يبين هنا أن الصبر على الطاعة شديد. لماذا؟ لأنه صبر على العبودية، أن يكون الإنسان عبدا لربه، وفرعون هنا يتعالى عن أن يكون عبدا لله فيقول أنا ربكم الأعلى. وعندي أنا تأمل آخر، أن كلمة رب عند المصريين في لغتهم، لكن هذه تحتاج إلى دراسة الكتابة الهيروغليفية حتى نصل إلى نتيجة فيها، أن قوله أنا ربكم الأعلى، مع أن موسى عليه السلام لما ذكر له أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم وقال في سورة الأعراف وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وفرعون لا يدعي شيئا من ذلك، لكنه يقول أنا ربكم الأعلى لبيان أن مجرد وجود حاكم مسيطر مع جنود هذا يكفي في أن يكون ربا معبودا، وقد كانوا يعبدونه ويسجدون له كما هو معلوم في العادات المصرية في ذلك الحين. والله سبحانه وتعالى بين هنا أن فرعون ألقى هذا البيان أنا ربكم الأعلى، ثم تأتي أحداث السحرة، هذا فيما يظهر، ثم قال بعد ذلك فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي بعد في الزمان المناسب لأخذه. نعم.
طيب، يعني ثم نلاحظ أنه يأتي المشهد الثاني، وهنا تصور لنا سورة الأعراف أن السحرة هم من افتتح التحدي، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طيب، هل كانوا صفا منتظما كما خططوا أم لا؟
هذا مشهد جديد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وترى في هذا المشهد أصوات الباطل المخادع تحاول أن تنتفش وأن تنتفخ وأن تتنافس لترضي طغيان فرعون، لتنصر طاغوتية فرعون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تقدم السحرة صفا كما أمرهم فرعون، واطمأنوا على أن الأجر العظيم ينتظرهم إذا غلبوا، واشرابت أعناقهم إلى أن يتقربوا من فرعون واستعدوا للحلبة. والآيات تصف السحرة عندما أتوا صفا، ولكن أيضا الآيات تبين أنهم بدأوا يرتبكون فلم يحافظوا على صفهم بصورة دائمة. سيقال من أين؟ كيف عرفنا أنهم ارتبكوا وأن الصف اختل وأن بعضهم تكلم فأراد بعضهم أن يتقرب لفرعون فقام وتكلم؟ الأصل أن يتكلموا بصوت واحد، يعني يجعلوا واحدا يمثلهم هو القائد بالنسبة لهم، لكن يظهر أنهم تنازعوا لشدة توترهم ولشدة محبتهم أن يكونوا أظهر أمام فرعون وأن يكونوا أبرز في المشهد. من أين أخذنا هذا؟ عندما نجمع بين سورة الأعراف وسورة طه عليهم علي في سورة طه، ونرى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يستمع لهم. في سورة الأعراف توضح لنا السورة أن بعضهم انبعث فقال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. لاحظ كلمة قالوا في هذه الآية تدل على المبادرة الخاطئة. لماذا المبادرة الخاطئة؟ لأن المبادرة تكون مطلوبة عندما تسارع إلى الخيرات، لكن عندما تكون للتحدي لا تكون مطلوبة. ينبغي أن تعرف خصمك ماذا عنده. موسى متماسك لم يتكلم بعد أن تكلم الكلمات الأولى التي زعزعتهم، أما هم فتقدموا بكبرياء وقالوا يا موسى، حددوا هنا المخاطب الذي يريدون تحديه فوجهوا كلامهم إلى موسى ولم يدخلوا هارون، وتفاخروا بالتحدي وقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وفي سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. عندما تجمع بين الآيتين لا حل إلا بأن تشعر بأن أحدهم قال هذه العبارة وأحدهم قال العبارة الأخرى، لأن سورة الأعراف تقول وإما أن نكون نحن الملقين، لم يقولوا وإما أن نكون أول من ألقى. في سورة طه قالوا وإما أن نكون أول من ألقى. إذن هذا يدل على أن الأصوات بدأت تتعدد، وهذا أيضا يصور لنا أنهم اختلفوا عندما تقدموا لموسى.
طيب هنا يعني ملاحظة شيخنا، موسى عليه السلام واحد يقابلهم جميعا، ويعني حتى لو أضفنا له هارون عليه السلام يكون اثنين مقابل هذا الجمع الكبير من السحرة. يعني هذه المقابلة اللي يعني في المنطق غير مقبولة، شخص أو شخصين يقابلوا هذا الجمع العظيم، ماذا تصور لنا هذه الملاحظة؟
تصور أن موسى وهارون عليهم السلام قد انتصرا قبل البداية، وتصور ضعف هؤلاء. فقوله قولهم يا موسى إما أن تلقي وحدك وإما أن نكون نحن الملقين، تصورون ذلك الهزيمة المبكرة والقلق الواضح عندهم، وإن أظهروا أنفسهم بمظهر الواثق من نفسه كأنهم يقولون يا موسى اختر أن تلقي عصاك أو أن نلقي نحن ما معنا من الحبال والعصي. والمفعول مفعول الإلقاء محذوف، وكلمة إما تتكون من كلمتين إن وما، فأدخل إن في ما لأنها في موضع أمر بالاختيار. إما تدل على التردد بين شيئين أو بين أشياء، ويبين المفسر المحرر المتقن أبو زكريا الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد ديلمي الفراء المتوفى سنة 207 للهجرة، في كتابه معاني القرآن، أن كلمة أن تلقي وإما أن تلقي في موضع نصب من قول القائل اختر ذا أو ذا، فمعنى الكلام اختر أن تلقي أنت أو نلقي نحن. وإذا كان الأمر كذلك فإذا هم يظهرون أنفسهم مظهر الواثق، ولكنهم أيضا في مظهر المستعجل الذين لم يدرسوا ما عند الذي يتحدونه وهو موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب هنا شيخنا ما التصوير الذي نراه في قولهم إما أن تلقي وقولهم إما أن نكون نحن الملقين؟ فهم هنا يخيرون موسى عليه السلام بين هذين الأمرين، فما المعنى النفسي الذي يعني يوضحه لك هذا التخيير في نفسيات السحرة؟
الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى حلل هذا الموقف من خلال البيان العربي الذي ظهر أو الذي يظهر به القرآن ويصور الله لنا به في القرآن العظيم الظاهر والباطن. عندما يحلل الإنسان بدقة الكلمات العربية، فالسحرة هنا ظنوا أنهم يحققون عددا من الأهداف. الهدف الأول أن يظهروا بمظهر الواثق أمام فرعون وأمام الجماهير، وأن يلفتوا، الهدف الثاني أن يلفتوا أنظارهم إلى أنهم أقوى بكثير وأن لهم مهارة عظيمة جدا، ولذلك هم غير عابئين.
ما يهمهم هم بدأوا أو غيرهم بدأوا.
ما يهمهم. الثالث أن يختبروا ردة فعل موسى. طبعا هذه دراسة خاطئة، لأنهم كانوا ينبغي أن يختبروا ماذا عند موسى، لكن هم يظنون أنهم عندما يقولون هذا ويظهرون مظهر الواثق أن موسى سيتردد، وخاصة وهو يرى جمعا كبيرا أمامه. فإذا هم أرادوا أن يختبروا ماذا سيصنع موسى عليه الصلاة والسلام، وسيقلقونه، سيحاولون أن يحدثوا القلق في نفسه. وبالمناسبة هذا حدث من الناحية البشرية، لأن الله قال فأوجس في نفسه خيفة موسى بعد ذلك، وإذن يدل على أنهم حققوا جزئيا شيئا من أهدافهم، لكن بعد ذلك سينقلب الأمر عليهم، لأن المسألة لا تتعلق بشيء يتعلق بموسى، وإنما هي بينة أنزلها رب العالمين أو أرسلها رب العالمين جل مجده. وأيضا عندما قالوا وإما أن نكون نحن الملقين، حاولوا استضعاف موسى وإرهابه بفرط قوتهم وكثرتهم، وهذا التخيير يصور لك التفاخر في غير موضعه والتعاظم في غير محله. وبذلك إذن قاموا بهذه الخطوة التي يمكن أن نسميها في المشهد الخطوة الأولى.
نعم. طيب هنا هل كان من الذكاء في يعني إدارة التحدي أن يخيروا موسى بين أن يبدأ هو أو يبدأ هم؟
هم وقعوا في شر تدبيرهم، كان بإمكانهم أن يحاولوا معرفة ما عند موسى، لأنهم سمعوا عن ذلك سماعا، سمعوا وهم أصلا حشروا من المدائن، إذا ما كانوا قد حضروا مجلس موسى مع فرعون عندما جاء وأبرز عصاه وتحولت إلى ثعبان وأبرز يده، فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا يدل على أنهم وقعوا في شر تدبيرهم. الأغبياء إذن أوضحوا أنهم ضعفاء من البداية، بدلا من أن يطلبوا المنازلة وجها لوجه أظهروا أنهم سيكونون جميعا مقابل واحد، وبدلا من أن يقولوا سنرسل لك الأول منا لأجل أن يبارزك يا موسى وبعد ذلك سننظر ماذا سنفعل بعده، لا، هم أرادوا أن يلقوا جميع ما عندهم في وقت واحد. طبعا الزمخشري رحمه الله تعالى ذهب إلى معنى غريب، قالوا، يقول الزمخشري بأن قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين يدل على أنهم أصحاب أدب حسن، راعوا معه هذا الأدب الحسن. قال كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين أو المتناظرين قبل أن يقوموا بالجدال فيما بينهم، وكذلك المتصارعين أو المتصارعين قبل أن يبدأ بالصراع فيما بينهما يحيي كل منهم الآخر. فكأن هؤلاء يعني تأدبوا، ماذا تريد يا موسى؟ قال الزمخشري عن هذا الموقف لما راعوا هذا الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الإيمان ببركة رعاية هذا الأدب. نقول لا يظهر أنهم يراعون الأدب، هم الآن يراعون فرعون فقط، يراعون ماذا يريد فرعون منهم وينتفشون. وهذا الذي قرره الزمخشري ونقله عنه الرازي والبقاعي لا تظهر لي صحته، بل جاء القوم مستوفزين يريدون الغلب والفوز والتعاظم أمام موسى وأمام فرعون وأمام الجماهير الذين حضروا. وقد وجدت السيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى يسبقني إلى تقرير هذا الكلام فيقرر الذي فهمته في مبادرة السحرة ويزيف ما قاله الزمخشري. قال السيد محمد رشيد رضا وما قيل من أن علة التخيير مراعاة الأدب لا وجه له البتة، بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الألوهية والربوبية فيهم، وما طلبوه منه وما وعدهم إياه عندما طلبوا أن يكونوا أن يعطوا أجرا وهو وعدهم بأن يكونوا من المقربين، هذا كله يقتضي أن يحتقروا خصمهم وأن يحاولوا أن يغلبوا خصمهم، لا أن يظهروا الأدب معه كما ذهب إليه الزمخشري. وما قاله البيضاوي، يقول السيد محمد رشيد رضا وما قاله البيضاوي وغيره من أن علة هذا الذي قالوا إظهار التجلد يا موسى، إما إظهار التجلد هذا يظل محتملا للآية، أنهم فعلا أرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر الواثق من نفسه. نعم.
طيب هنا نلاحظ شيئا يعني لافتا في التعبير القرآني، حيث قالوا إما أن تلقي ثم قالوا وإما أن نكون نحن الملقين، فأكدوا ضميرهم ولم يؤكدوا ضميره، أي لم يقولوا إما أن تلقي أنت، بل اكتفوا بأن يقولوا إما أن تلقي، ولما تكلموا عن أنفسهم قالوا وإما أن نكون نحن، ولم يكتفوا بأن يقولوا وإما أن نكون الملقين. يعني لماذا هذا الاختلاف بين التعبيرين في القرآن؟
هنا نعلم الدقة في التعبير القرآني، الدقة العظيمة جدا. فقولهم وإما أن نكون نحن الملقين تصور أمرا نفسيا آخر، إذ فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله. وكيف فهمنا ذلك؟ من تأكيد الضمير عندما قالوا وإما أن نكون نحن، أي لا غيرنا، وإما أن نكون نحن الملقين، أكدوا ضميرهم المتصل بالمنفصل وعرفوا الخبر الملقين وأقحموا ضمير الفصل الذي هو نحن، وهذا يدل على أنهم أرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر الواثق والمزدري لموسى عليه الصلاة والسلام. والرازي رحمه الله تعالى أراد رد على شبهة غريبة لا معنى لها في هذا المقام، فقال إلقاؤهم حبالهم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر، وذلك كفر، والأمر بالكفر كفر، وحيث كان الأمر كذلك فكيف يجوز لموسى أن يقول ألقوا، كيف جاز لموسى أن يقول ألقوا، يعني كأنه يقول ألقوا كفركم؟ أجاب عن ذلك من وجوه، أرى أن هذه شبهة لا محل لها، لأن المقام ليس أن يقول لهم ألقوا كفركم أو أظهروا كفركم، وإنما المقام أظهروا كفركم الذي سيظهر الإيمان فيحطمه ويدمره ويحيله كأنه لا شيء أمام الآخرين. إذن لا محل لإيراد هذه الشبهة هاهنا.
طيب شيخنا، في هذه الآية نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قال إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وفي طه قال إما، في سورة طه قال وإما أن نكون أول من ألقى. كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟
السحرة كانوا متنافسين، فسورة طه تبرز لنا الصوت الثاني الذي انبعث من أطراف من أفراد آخرين في السحرة. إذن هناك من السحرة من قال لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وهناك من قال وإما أن نكون أول من ألقى. هذا المتوقع، أن صوتا انبعث من هنا وأن صوتا انبعث من هنا، وبذلك اختل الصف الذي طلبوا أن يأتوا به. كأن الذي قال وإما أن نكون أول من ألقى خشي أن يذهب أصحاب الصوت الأول بالفخر، كأنهم خافوا أن يذهب من تكلم أولا بالفخر، فأرادوا أيضا أن يبينوا أن لهم مكانا في الحديث أمام موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا يجعلنا نقول بأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الآيتين التي هي آية الأعراف وآية سورة طه إلا بأن من قال هذا الكلام أفراد، والذي قال الكلام الآخر أفراد آخرون. الصنف الثاني من السحرة تكلم فيما يظهر حتى لا يذهب الصنف الأول بادعاء أنه المتحدي الواثق من نفسه، وفعلوا الأمر ذاته، فوجهوا خطابهم لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا يا موسى كما قال الصنف الأول يا موسى، وقالوا إما أن تلقي كما قال الصنف الآخر إما أن تلقي، ولكنهم غيروا الأسلوب في الأخير. فالصنف الأول قالوا وإما أن نكون أول من ألقى، بينما الآخرون قالوا وإما أن نكون نحن الملقين. وقولهم إما أن في موضع نصب، لأن المعنى الكلام اختر يا موسى أحد هذين الأمرين، إما أن تلقي قبلنا وإما أن نكون أول من ألقى. وكأن تداول هؤلاء السحرة للكلام فيما بينهم يظهر أنهم أرادوا أن يشوشوا على موسى، هنا صوت انبعث وهنا صوت انبعث. وهذا طبعا عندما يكون أمامهم شخص واحد لو لم يكن رسولا لكان حريا بأن يتضعضع وأن يضعف، لأنه ماذا أن يشعر بأنه عاجز، هناك أكثر من شخص يكلمه. بذلك قدمت لنا السورتان صورتين لما فعله السحرة، صورة قدمتها لنا سورة الأعراف، وصورة قدمتها لنا سورة طه. وبذلك ترى أن جمهور المفسرين الذين ذهبوا إلى اختلاف الأسلوب بين سورتي الأعراف وطه، وأن هذا الاختلاف كان للتفنن، يعني في تقديم الوصف للقصة. طيب ما معنى التفنن؟ التفنن أنني أنا أتحدث عن موضوع فأصفه بكلمة، ثم أعود إلى الموضوع نفسه فأصفه بكلمة أخرى، لكن هذا التفنن لا يؤدي إلى تعدد المشاهد، لا يؤدي إلى تعدد الصور. هذا لا ينبغي أن يقال به إلا إذا فقدنا وجود معنى، لكننا نحن وجدنا المعنى في سورة الأعراف، ووجدنا معنى آخر في سورة طه عند الجمع بينهما.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، والشكر كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج. وإلى لقاء آخر ومجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.